اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أعدائه على أعدائه الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم صلنا وجميع المستغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تقدم الكلام في الجواب الثاني على شبهة التضاد وهو الإشكال الأول لابن قبة، وكان جواب السيد الطوئي رحمة الله عليه، والذي حاصله أن التنافي المدعى لا يخلو أن يكون في أحد مراحل هذا الحكم. التنافي بين الحكمين الظاهري والواقعي لا يخلو إما أن يكون في مرحلة الثبوت لهما أو في مرحلة الإثبات أو في مرحلة الامتثال، وحيث أنه لا تنافي في مرحلة الثبوت كما اتضح وبيناه تفصيلا، ولا تنافي في مرحلة الإثبات ولا الامتثال، إذن لا تنافي في جميع مراحل الحكم، مراحل الحكمين، فبالتالي لا تنافي بين الحكمين. وعلى مدعي التنافي أن يبين مركز أو محل التنافي بين الحكمين. هذا جواب السيد الخوي بشكل إجمالي، وتقدم بيانه في الدرس السابق. أجاب المصنف رحمة الله عليه على هذا الجواب، على هذا الرد بالتالي: أن نسلم كل ما تفضلتم به أيها السيد الخوي رحمة الله عليه، كل ما قلتموه تام ومسلم، إلا في دفع التنافي في مرحلة الثبوت، حيث صورتم اختلاف الموضوع للملاك، فمتعلق الملاك.
العفو شيخنا، صورتم أي شيء؟
صورتم اختلاف الموضوع بأن متعلق ملاك الحكم الظاهري هو نفس الجعل، هذا ليس مقبولا. كون متعلق الحكم الظاهري هو نفس الجعل، أعيد فقط هذه النقطة حتى نتواصل خاف بعض الأخوة مبالاة. السيد الخوي رحمة الله عليه، هذا متفرع عن الملاك، فإذا هناك تنافي بين الملاكين فتنافي بين الإرادتين، وإلا فلا. فبين الملاكين هل هناك تنافي أو لا؟ يقول السيد رحمة الله عليه أن ملاك الحكم الواقعي في نفس متعلق الحكم، فإذا قيل مثلا الصلاة واجبة، هذا الحكم له مصلحة في هذا الحكم، وهو الوجوب فيه مصلحة، متعلق المصلحة نفس الصلاة التي هي متعلق الحكم. وهكذا مثلا حينما يقال حرمة شرب الخمر، هذا الحكم فيه مفسدة، مفسدته في نفس شرب الخمر، بحيث المكلف إذا جاء بالصلاة بفعل الصلاة يحصل على مصلحة، وإذا ارتكب شرب الخمر يحصل على المفسدة. هذا في الحكم الواقعي. أما في الحكم الظاهري، الملاك ليس في المتعلق، وإنما في نفس الجعل، في نفس إنشاء تجب الصلاة، تجب الجمعة، يحرم شرب السجائر، نفس هذا التعبير والجعل والإنشاء هو متعلق المصلحة. إذا اتضح هذا، المصنف رحمة الله عليه يقول هذه النقطة الأخيرة ليست مقبولة في كلام السيد، كل ما ذكره مقبول وتام، بل سننطلق منه إلى ذكر جوابنا، إلا أن كون متعلق الحكم الظاهري هو نفس الجعل مرفوض مردود.
شلون نتصور المصلحة والمسند؟ نتصور بالجعل، كيف نتصور؟
هو هذا في نفس النقاش راح يتضح المراد. السيد يقول، السيد الخوي رحمه الله عليه يقول بأنه حينما يشرع المولى وجوب الجمعة، في نفس تجب الجمعة مصلحة، في نفس هذا، يعني إذا شرع هذا أكو مصلحة، إذا لم يشرع هذا ما أكو مصلحة في نفس هذا. يعني اذا شرحناه اكثر بعد راح يتضح اشكال السيد، خلينا نبين اشكال السيد الشهيد على السيد الخوي، يتضح بعد شنو مراد السيد الخوي. هذا القول مرفوض من جهتين او يشكل عليه باشكالين. الاشكال الاول ان هذا غير متعقل ولا ينسجم مع التشريعات العقلائيه، ليس في تشريع العقلاء، ليس في تشريع العقلاء تشريعا ملاكه في نفس التشريع، فإن العقلاء إنما يصدق بحقهم التشريع كما في الحكم الواقع من المولى من الشارع، حيث يكون التشريع لأجل بعث المخاطب، لأجل بعث المخاطب لتحصيل مصلحة المتعلق، أما أن يكون في نفس المتعلق في نفس الجعل والتشريع هذا ليس متعارفا بل ليس معقولا عند العقلاء. هذا واضح؟ هذا الجواب الأول، كلمة أو كلمتين في كلام المصنف إشارة لهذا الجواب، كل الكلام في الجواب في الإشكال الثاني. الإشكال الثاني أن هذا يلزمه، يعني كون الملاك في نفس الجعل يلزمه تفريغ الحكم من واقعيته وروحيته، فإن الغرض من التشريع هو إيجاد الداعي لفعل المكلف، إيجاد الداعي عند المكلف لإيجاد فعل المكلف. أما إذا كان الملاك في نفس الجعل فهذا يعني عدم تحقق الباعثية، وإلا المكلف ينبعث لأي شيء، إذا كان المكلف ينبعث لتحصيل المصلحة في الفعل، إذا كانت المصلحة في نفس الجعل في نفس قوله تجب الجمعة تحرم السجائر، المكلف يفعل لأجل أي شيء، بمجرد تشريع الحكم من قبل المولى حصلت المصلحة، الملاك حصل في مصلحة ومفسدة، الملاك حصل بمجرد التشريع، فلماذا ننتظر من المكلف أن ينبعث في حين أن الحكم الظاهري فيه باعثي؟ واقعية الحكم هي إيجاد الداعي والباعث عند المكلف لتحصيل الملاك في المتعلق. إذا كان بعبارة أخرى واقعية الحكم وروح الحكم بأن يكون هناك ملاك وراء الجعل بحيث الجعل مقدمة لتحصيله، بينما على قولك أيها السيد الخوئي رحمة الله عليك لا تكون هناك واقعية وراء نفس الجعل، لا يكون هناك ملاك ينبغي أو يبعث المكلف لتحصيله وراء الجعل. بعبارة ثالثة، في التشريعات القانونية لابد أن يكون الملاك في فعل المخاطب لا في فعل المشرع، في التشريعات القانونية كما في تشريعات المولى لابد أن يكون الملاك في ماذا؟ في فعل المخاطب، بحيث يكون القانون ينظم فعل المخاطب. أما جواب السيد شنو سوى؟ جعل الملاك في فعل المشرع، يعني نظير ما نريد نقول في هذه أزمنتنا، إذا صدر قانون وقلنا بأن الملاك في نفس الجعل، يعني مجرد أن مثلا أفرض التجنيد الإلزامي إن شاء الله سيد، التجنيد الإلزامي إذا صدر قانون على كل بالغ 18 سنة الالتحاق بالتجنيد العسكري، ملاحظة الملاك في نفس الجعل، رأسا هذا اللي عمره 18-19 يقول إيه حدد يعني أي ذولا جزاهم الله خير شرحوا حصل الملاك المصلحة حصلت، يعني كأنما في نفس الجعل بس الأعداء يسمعون إنه حصل عنده تجنيد إلزامي هم يشردون خلاص بعد حققت المصلحة. وهذا سيلن قلت له ايش بتروح للتجنيد؟ ايش بتروح تتجند تلبس عسكري لانه عبقا؟ قال لا انت ما تعرفهم. هاي ملاحظة شو تقول؟ يقول ملاك في نفس الجهة. يعني هذا حالة إعلامية. حالة مجرد المولى عنده صديق نفسي أو ذول البرلمان كذا عثوا في الغلط بحيث حينما قالوا يجب التجنيد حصل الملاك. أنا مو يمين. بعد أنا أمتثل ما أمتثل مو يمين. فشو يلزم إذا صار تشريع الملاك في نفس الجعل؟ في حين أنه واقع الحكم شنو؟ واقع التشريع أن يكون التشريع لأجل تنظيم الآخر، لا أن يكون الملاك في نفس فعل المولى في فعل المشرع. وعلى هذا الكلام من السيد راح يصير الملاك وين؟ في نفس الجعل، يعني في فعل المشرع هو الملاك. حينئذ بنفس جعله يتحقق، لا مشكلة داعية لأن يتحرك المكلف في إتيان ذلك الفعل ذلك المتعلق.
تحقيق الملاك شأن المكلف مو شأن المشرع.
نعم، بحيث يكون التشريع لأجل تنظيم عمله في تحصيل الملاك. ما يدري هذا المكلف، ما يعرف أنه الملاك المصلحة تتحصل بأي فعل، مثلا بأن يدعو لله سبحانه، لكن أن يدعو مجرد دعاء أو دعاء مخصوص في حالة قيام وركوع وسجود واتجاه معين وحالة كيفية معينة، مكلف ما يدركها لا بعقله لا بحالة عرفية، ما يستكشف هذه الحالة. الشارع يدخل ينظم له كيفية التقرب وكيفية تحصيل المصلحة بأن يقول له صلي كذا كما رأيتموني أصلي. واضح. هذا هو إشكال المصنف على السيد الخوي. قال والجواب على ذلك أن التضاد بين الحكمين التكليفيين ليس بلحاظ أو هذا قرأناه مو؟
ولكن الشاعر
ها حكم بلي
هذا
قليلا بلي ولكن نتساءل. جواب المصنف على جواب سيد الخوي صفحة 31 عند ماذا بعد. ولكن نتساءل هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك في نفس الوجوب أو الحرمة، يعني في نفس الجاعل كما دعاه السيد الخوي رحمة الله عليه؟ يعني هذا إشارة من الجواب الأول. أساساً هل يمكن؟ هذا متعقل أن يجعل المولى الملاك والمصلحة في نفس طبعاً مو أن يجعل المصلحة مو يعني لا تجعل، وإنما هي واقعية موجودة في شيء ما فيشرع بحيث يكون ذلك متعلق الحكم. هل يمكن أن يجعل المولى وجوباً أو حرمة في نفس الوجوب والحرمة لملاك في نفس الوجوب والحرمة؟ أساساً هو هذا ممكن متعقل، كأنما هذا إشارة الجواب الأول. هذا عقلائي ما موجود. فإذا المولى يسويه يكون واحد يجي يقرب لنا، شلون يعني قرب لنا؟ أنه هاي حالة مو عقلائي، وإحنا مفترضين أنه سيد العقلاء مو شيخ دائم. ولو اتفق حقا، افرض سلمنا جدلا واحد يجي صور لنا وقبلنا، لو سلمنا واكو شيء تشريع. ولو اتفق حقا ان المولى احس بان من مصلحته ان يجعل الوجوب على فعل بدون ان يكون مهتما بوجوده اطلاقا، لذا في نفس الجعل بعد هو ما مهتم بأنه الآخر يوجد هذا المتعلق أو لا، بنفس الجعل والملاك، وإنما دفعه إلى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل. يعني لاحظوا ياي سابقا في يعني في دروس الأصول المظفر رحمة الله عليه ذكرنا بأنه أحيانا يصير خلط حينما يعبرون الداعي للحكم. مرة يقصد من الداعي عند المولى للتشريع، ومرة الداعي المتولد من التشريع. المولى حينما يريد أن يشرع نفس التشريع فعل، وكل فعل لا بد أن يكون له داعي. ما هو الداعي لتشريع المولى؟ المولى ليش يشرع؟ شنو اللي يخليه يشرع؟ هسه هذا خداع. أن يختبر بماذا يختبر؟ أنه مثلا يتمكن من الجواب أو لا يتمكن، له علم أو ليس له علم، حافظ أو ليس بحافظ، يستطيع الفعل أو ليس أو لا يستطيع، يطيع أو لا يطيع. سبحان تبقى هم داعي هذا. ولكن خلينا نقول الغالب في تشريع المولى الحقيقي هو ماذا؟ بعث وتحريك المكلف لإيجاد المصلحة أو لتحصيل المصلحة من المتعلق. أما الداعي عند المكلف هو نفس التحريك. واضح؟ فهذه العبارة شيء يقول بها المصنف، وإنما دفعه من المدفوع المولى المولى. لاحظوا ارجعوا بالعبارة، ولو اتفق حق اتفق حقا أن المولى أحس بأن من مصلحته من مصلحة المولى أن يجعل الوجوب على فعل بدون أن يكون المولى مهتما بوجوده بوجود الفعل إطلاقا. خب إذا ما مهتم بوجود الفعل في الخارج، ما هو الداعي للتشريع؟ قال وإنما دفع المولى ودعا المولى إلى ذلك إلى التشريع وجود المصلحة في نفس الجعل. هذا كله بعده في أصل الفرق ما أشكلنا. كما إذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك على نفس الجعل، مثل أحيانا في بعض كتب النحو في دراسة النحو مرات يجي سؤال شنو مثل مثل لما يأتي مو فاعل مرفوع مثلا بالواو، فأنت من تجي تقول مثلا جاء المعلمون خلاص بعد ما حد ينتظر أنه المعلم صديق إجا خلنا استقبله تعال خلنا نستقبلهم جاء المعلم. لا لا هو الناس تمام الملاك في أن يتعبر هذا التعبير، فأنا راح أعطيك صح وراح أعطيك درجة على نفس هذا التعبير. ففرضا لو قلنا أن المصلحة في الجعل بمعنى أنه أكو مكافأة تحصل لي لماذا؟ لمجرد هذا القول والتعبير والإنشاء والجعل. كما إذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك من شخص ولا يهمه بعد ذلك أن يقع الفعل أو لا يقع. أقول كل هذا مهما يقول لو اتفق حقا أن المولى أحس، هذا كله كأنما تقريبات بس تبقى هاي ترى مو عقلائية للمشرع، ها هاي عقلائية في بعض حالات في بعض الحالات، مو أنه المشرع اللي ينظم. أنا مفترضين مشرعنا شو يسوي؟ يشرع حتى ينظم حياة المكلفين، مو أنه يشرع مثلا حتى ينتظر مكافأة هو في ده. لكن هي نقول في بعض الحالات يتعقل أن تكون المصلحة في نفس الجعل، كما في هذا شنو من ينتظر مكافأة على نفس جعله. لكن احنا لو فرضنا أقول لو اتفق ذلك حقا فلا أثر لمثل هذا الجعل. ما له أثر بعد رحسه لأنه مجرد الجعل تحقق مراد المولى. ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله باعثية وداعويها بعد ماكو، لأنه الملاك وين؟ نفس الجعل. وحينما جعل تحقق الملاك، بعد العقل يبعثني حتى أحقق شنو؟ حقق الملاك. حينما يقول مثلا أقيم الصلاة العقل يبعثني يحركني بمقتضى هذا الأمر حتى شو أسوي؟ حتى أصلي. ليش؟ حتى أحصل الملاك والمصلحة اللي موجودة في الصلاة. أما إذا افترضنا أن المصلحة في نفس الجعل، العقل بعد شنو يبعثني؟ ما يروح شو بعد حتى شو حصل؟ ماكو شيء حصل.
أنا ما أدري الملاك في نفس الجعل.
لا ما تدري. تعرفنا زي نقول بأنه إذا كان الملاك الواقعي في المتعلق، مو وما عد ما نعرف الملاك ما نعرف الحق الواقع. عرفت فقط الحكم الظاهر وجانا لأنه الإنسان هاي بالتالي افترضناه بعد أحصل حالة عقلائية من انتقلنا صارت حالة عقلائية وقبلناها أنه هيك أكو تصوير. فهل يمكن أن يتصور أن يكون الملاك في نفس الجاعل؟ يقول لو كان في نفس الجاعل بحيث تتعرف
ما راح حسب البيع.
حتى مجاني حكم الواقع.
إيه. لا مو أنا مفترض هذا أدبي حكم ظاهر، يعني أعرف إنه أنا عندي حكم واقعي مجهول عندي، ثم جاءني حكم ظاهري ملاكه في الجاهل. لا هذا ملاكه في المتعلق، ورجع نفس الإشكال. راح يبقى نفس المكلف أنا إذا صار عندي. يعني إحنا نريد نفسر إنه هاي الناس اللي جاي تتعامل بالأحكام الظاهرية شلون جاي تتحرك؟ لو كانت الناس تتحرك على وفق الملاك في المتعلق، فنجي نسأل واحد واحد منا أنت إذا تعتقد أن الملاك في المتعلق، وراح يصير تنافي مع الحكم الواقع. الواقع بملاك حرمة، أنت جاي تفعل مثلاً الإباحة. فكون يصير عنده شنو هذا المكلف؟ كون يصير عنده تصور وتعقل أن الملاك مو في المتعلق، وإنما وين؟ في نفس الجهة. راح نقول له راح نجي نسأل إذا كان الملاك الجعل العقل يبعث يحرك كله، بل ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله، فلا أثر لمثل هذا الجعل، ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله، فافتراض أن الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل يعني تفريغها من حقيقة الحكم ومن أثره عنان حقيقة الحكم اللي هي بأن يكون هناك نفس الحكم بدعوية بباعثية، أثره أن العقل يحكم بلزوم الالتزام والامتثال وإتيان المتعلق.
أثره عقلا شنو ليش مو شرعا ليش يقول عقلا؟
لا أثر حكم العقل بلزوم الانبعاث هذا أثر عقل. حقيقة الحكم هي أن يكون شنو؟
لا
له داعوية.
نعم.
فسأل تبين لا داعوية له.
فلا.
واحدة على سيدنا.
نعم.
سيمصلي في عبر. تفريغه من حقيقة الحكم ومن أثره عقلا.
نعم.
تفريغ
حقيقة الحكم شنو واحدة؟
الأحكام الظاهرية. تفريغ الأحكام الظاهرية من حقيقة الحكم يعني أن ليس لها باعثية، ليس لها داعوية. هذا الشق الأول. الشق الثاني. وتفريغها من أثره عقلان، تفريغ الأحكام الظاهرية من الأثر العقلي يعني أن العقل لا يحكم بلزوم الانبعاث ولزوم التحرك.
وهنا نفسه الآن أثره العقلي الذي هو عدم الانبعاث.
مو نفسه، شلون نفسه؟
حقيقة الحكم شنو الانبعاث؟ مو شفتوا؟
حقيقة الحكم أن يكون الغرض هو خلق الداعوية وإيجاد الباعثية. أثره حكم العقل بلزوم الانبعاث. فالجواب المذكور في افتراضه المصلحة. هذا إلى هنا تم جواب المصنف على جواب السيد الخوي، أو رد المصنف على جواب السيد الخوي. فشبهة ابن قبة في صورتها الأولى، شبهة التضاد، لم يتم في ردها جواب المرزى النائني، ولم يتم في جوابها جواب السيد الخوي. قبل أن ننتقل إلى جواب المصنف يقول مقدمة أولى ما قدمه السيد الخوئي في جوابه هو تقدم في مقام الجواب خطوة في الطريق الصحيح. السيد الخوئي خطوة صحيحة، ولكن لم يكمل الطريق بشكل تام. الخطوة الصحيحة هي عدم جعل الملاك في متعلق الأحكام الظاهرية. بعبارة أخرى، ليس هناك مبادئ للحكم الظاهري تباين مبادئ الحكم الواقعي. هذا جيد، هذا يظهر من كلام سيد الخوئي وهو جيد، لكن وين كان كل إشكالنا؟ في كون الملاك في نفس الجعل. هذا ما قبلنا. السيد شو يقول كمقدمة أولى؟ أنا أنطلق من أن الملاك لابد أن لا يكون في من مبادئ تباين وتختلف عن مبادئ الحكم الواقعي، أو بعبارة أخرى الخطوة الأولى صحيحة، ليس الملاك في الأحكام الظاهرية في نفس متعلقها.
النتيجة مات الواقع
اللي هو بالتالي شنو؟
حكم الواقع.
صار واضح؟ هاي المقدمة الأولى. المقدمة قبل المقدمة خلينا نطبق هذا المقدار لأنه مرتبط بجواب السيد أخوي. قال فالجواب المذكور، هذا احنا دخلنا في جواب المصنف لأن في المقدمة الأولى فقط هذا العبارة تواصل مع عبارة مع مطلب السيد أخوي حتى نكمله. فالجواب المذكور في افتراضه المصلحة في نفس الجعل ايش به هذا غير تام، ولكنه في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص تام. كلام السيد أخوي يقول في شقين عند الحلله، شق تام وأنا راح أنطلق من عنده حتى أجاب، وشق ثاني لا متام. كون المتعلق في نفس الجعل هذا متام، كون الملاك في غير متعلق الأحكام الظاهرية إيه هذا تام. فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص. يقول فراح صرحنا كلامنا والده في إيجاد تصوير بحيث يكون الملاك مو في متعلق، ليس في متعلق الحكم الظاهري لئلا يلزم التضاد، وإلا إذا صورناها في نفس متعلق الحكم الظاهري يلزم التضاد صحيح، ولكنها في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط. ما ذكره السيد من كون المتعلق نفس الجعل هذا أيضا ليس تام، لئلا يلزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم، وذلك بأن نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. هذا هاي المقدمة. نعم بعد هذا ما استوضحنا
بين مو واضح
العبارة الأخيرة
الشق الثاني.
إيه بعد بعد المقدمة الثانية في كلام في جواب السيد الشهيد. التزاحم على أقسام. المقدمة الأولى صارت واضحة. المقدمة الثانية التزاحم على أقسام ثلاثة. التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي والتزاحم الحفظي. الأول والثاني تزاحم الأول والثاني ورد في كلماتهم في من سبق المصنف من الأصوليين للفقهاء، لكن المصطلح الثالث التزاحم الحفظي لا، هذا هو مختصات المصنف اللي هم به سيجيب عن الإشكال. ويراد من هذه التزاحمات التالي: أما التزاحم الملاكي وهو أن يكون فعل ما فيه مصلحة بمقدار ومفسدة بمقدار، بحيث يقوم المشرع بملاحظة الطرفين مصلحة مفسدة، بحيث يقوم المشرع بملاحظة الطرفين وبعد عملية الكسر والانكسار يشرع على وفق الراجح منهما. توضيح هذا، المشرع تارة يلحظ فعل معين يجده ذا مصلحة محضة، فعله فيه مصلحة تامة، كل مفسدة ما فيه، فعلى وفق ذلك يشرع حكم إلزامي بإتيان ذلك الفعل، هذا ما فيه تزاحم. وأخرى يجد فعلا فيه مفسدة محضة يشرع حكما بالزجر عنه لدفع مفسدته. وأكو حالة ثالثة أن هناك في فعل ما نسبة من المفسدة ونسبة من المصلحة، بحيث هذا يستدعي أن المولى أن المشرع يلحظ ويدرس ويدقق في كمية المصلحة والمفسدة، هاي جد هذا الفعل بالتالي فيه مفسدة وفيه مصلحة. أنا هو من غير معقول كمشرع أن أصدر أحكامي قبل أن أدرس القضية بشكل دقيق، احتمال اصدر حكم الزام الفعل وتطلع المصلحه قليل، او لا الزام التارك وتطلع المصلحه كثير، فتحتاج شنو؟ تمحيص وتدقيق ودراسه وتتبع تحقيق. فاذا دقق راح يلحظ اذا كانت المصلحه اكثر بكثير، اذا كانت المصلحه اكثر بكثير في شرع حكم الزامي، فصار عندنا مورد، صار موردان لتشريع الحكم الالزامي بالفعل. مره ان يكون متعلق الحكم الالزامي شنو؟ مصلحته محضه خالي من المفسده، واخرى يكون الحكم الالزامي متعلقه ماذا؟ مصلحته اكثر من مفسدته. واضح؟ حالة أخرى أن يكون هذا الفعل بعد البحث والدراسة تبين أن المصلحة أكثر لكن بقليل، مو فارق كبير، فيشرع حكم لكن مو إلزام ترخيص اللي يعبر عنه بالاستحباب. أمر تشريع لكن مو بنحو الإلزام، مو بنحو الفعل الملزم، الأمر الملزم، لا ترخيص لك أن تفعل ولك لا. ليش؟ لأن هذا الفعل فيه مصلحة أكثر لكن مو أكثر بكثير. وهكذا في طرف الزجر، إذا تبين أن فعل معين فيه مفسدة أكثر بكثير من المصلحة، فيه مصلحة بنسبة 10% لكن مفسدة 90%، فحينئذ مناسب للمشرع أن يأتي بنهي وزجر إلزام حتى يردع المكلف عن الوقوع في هذه المفسدة. وأخرى يكون الفعل فيه مفسدة ولكن أكثر بقليل، فارق قليل بين المفسدة والمصلحة، فينهى عنه زجر يزجر عنه ولكن ليس بنحو الإلزام. فاضل يعبر عنه شنو؟ كراهة. ومرة يتساوي، صير تساوي بين مصلحة، صير تساوي عقلي دقي، ومرة لا تساوي عرفي 55% ب45% أو 53% ب47% مثلا، مو إلا 50 ب50. فهذا بالتالي شو قضي؟ تشريع حكم إباحة، إباحة اللي يعبر عنها إباحة شنو؟ لا اقتضائي، ما في اقتضاء لا ترجيح الفعل ايقاع ذلك الفعل ولا ترجيح لاعدام ذلك الفعل. ومره لا شنو؟
ما في اقتضائي،
الفعل ليس من جهه ايجاده مصلحه، وانما نفس التوسعه على المكلف تقتضي إيقاع المكلف في الإباحة أو تشريع حكم الإباحة، اللي هذا قدم لحد ذاك قاري بالحلقة الثانية، وقدم أيضا كلام عنه بشكل إجمالي أن الإباحة على قسمين، مرة إباحة اقتضائية ومرة لا اقتضائية. هذا كله إذا اتضح وين التزاحم الملاكي. يقول حينما يجد المولى الفعل فيه مصلحة ومفسدة لا يشرع مباشرة إلا بعد التحقيق، هذا هو التزاحم الملاكي، يعني أكو ملاك مفسدة وأكو ملاك مصلحة، لا يمكنه التشريع ما لم يعمل الكسر والانكسار فيحكم على طبق أحدهما. هذا يعبر عنه شنو؟ تزاحم ملاكي، أن الملاكات متزاحمة. واضح إن شاء الله؟ هذا هو القسم الأول من التزاحم، وهو التزاحم الملاكي. ثانيا التزاحم شنو سميناه؟ الامتثالي. تزاحم امتثالي، طبعا نقول امتثالي يعني بعد بلحاظ المكلف، ان يكون المكلف في التزاحم الامتثالي ان يكون المكلف واقعا تحت طائلة الاحكام المتعددة. أن يكون واقعا تحت مأمورية أو تحت باعثية وزاجرية أحكام متعددة تحت طائلة شنو تعبير قانوني؟ ما شنو سيدة في دي. مو أكل شو تعبير له ما مر عليه بس السيد اللي يريد يلطف الجو حتى بس درس مرات يجي وذاك يقولون السادة اللي موجودين بالمجلس يقولون ملح مو صورات ملح يقطع قطع. فتارة المكلف يقع تحت تأثير أحكام مجتمعة بحيث يعجز عن إتيانها معا، امتثالها معا، كما في المثال المشهور في باب اجتماع الأمر والنهي، إزالة النجاسة والصلاة. يعني قدرة المكلف تقصر، هي قاصرة عن إتيان الفعلين والامتثالين معا، فيصير تزاحم امتثالي، ماكو مشكلة في التشريع ولا في الملاكات ولا ولا، وإنما قدرة المكلف تضيق عن إتيان الفعلين معا، فيكون هذا تزاحم. شو نعبر عنه؟ تزاحم ملاك؟ لا. تزاحم في التشريع؟ في الجعل؟ لا. مولا في سعة، أنت المكلف جعلت نفسك في ظاهرة، بالتالي صار تزاحم بلحاظ فعلك إيجاد امتثالاتك، فيكون تزاحما في مقام الامتثال. حين ينتج الحلول اللي فيه مو في صدده، وإنما يقول أكو تزاحم بعنوان تزاحم امتثالي، تشغيل الحلول، تقديم الأهم، كذا، هذا في محله.
أقول أنه موقع نفسه يعني ذات المسجد، يعني مو بس
وقع
عامل تشريعات. لا، احنا طبعا لا تنسوا المسألة، مو فرض الكلام انه هو في سعة من صلاته، لا، بحيث انه اذا جاء بإزالة النجاسة تفوت الصلاة، الصلاة وقتها موسع، ثلاث ضيقة ليش قلتها للأخير؟ ما صليت وقتها اول وقتها منتصف وقتها،
يعني بسوء اختيار هو جاء نفسه
مغمى كان عليه.
نعم،
ضيق الوقت كل ما كان عليه هاي الفتره، انا راح يصير تزاحم
انت تزاحم تزاحم امتثالي، بالتالي شنو
تزاحم؟ عليكم
استوقع في
لا لا، اذا في عاد تذكرون في اسم تعارض، تذكرون بعد هذا، اذا كان في مقام التشريع صار تعارض، اذا في مقام الامتثال صار تزاحم.
هو بيقول يعني
افرض مو الا بسوء اختياري، اعم سوء الاختيار، بالتالي متى ما ضاقت قدرة المكلف، حسب في بياني ما قلنا بسوء اختياره، وين كان يذكر في محله، أحد موارده يكون في بسوء اختياره، لكن إذا ضاقت قدرة المكلف عن إتيانهما معا هذا تزاحم. مثال الآخر اللي ذكروه مثلا إنقاذ غريقين، أجى هذا المكلف وهو سباح ماهر ويعرف كذا، ولقى اثنين على وشك الغرق، هو ما يقدر، اذا انقذ الاول الثاني راح، اذا انقذ الثاني الاول صار همه الا بسوء اختيار، ما يقدر اثنين بعد هاي شلون صوره ما ادري ايش يسوي
فيه نجسين،
بس لو نقدم السيد على الشيخ، ننقذ السيد او ننقذ العالم او ننقذ مثلا واحد ذو رحم الى اخره، بالتالي هذا هو معنى التزاحم الامتثالي. المهم صار فكره، صارت واضحه. الثالث وهو التزاحم الحفظي، عندنا وقت بعد؟ لا، فهو يظل التضيع أفضل لأنه هو هم طويل، يعني مو
قصير، نبدأ مختصر.
طيب، يأتي يوم السبت إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مختصر يلا
مين؟
سورة مختصرة يلا مين؟